الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق لنا بيان الأمثلة الثلاثة التي ضربها الله تعالى للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمثل الذي ضربه الله تعالى للذي ينفق ماله رئاء الناس، والمثل الذي ضربه الله تعالى للإنسان الذي ينفق ماله لأجل الله تعالى ولكنه يتبع نفقته أذى ومن. ثم خاطب المولى تبارك وتعالى المؤمنين فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذا أمر للمؤمنين، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءهم مثل هذه الآية أصغوا إليها أيما إصغاء، لأنها تخصهم، تخص أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، ومعنى هذا أنه ينبغي لهم أن يرعوا سمعهم ويفهموا جيدا ما هو المطلوب منهم. المطلوب أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من المال الطيب الذي حصلتم عليه بسبب تجارتكم، ما كسبتم من عروض التجارة أو من أي وجه من أوجه الدخل كرواتب أو هدايا أو غيرها مما تكسبونه، ومما أخرجنا لكم من الأرض أيضا أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والزروع، من ثمر الشجر ومن ثمر الزرع الذي يكون خروجه من الأرض. قد يسأل بعضكم: كيف الإنسان يلقي حبة في الأرض ثم تخرج هذه الحبة على شكل نبتة ثم تثمر ويخرج منها ثمر نواة التمر ألقاها الإنسان في الأرض ثم صارت نخلة، هي نواة واحدة وصارت نخلة تخرج في السنة مئات التمر بل ألوف، وكذا حبة القمح أو حبة الشعير تلقى في الأرض ثم تخرج مئات الحب. الله تعالى يقول أنفقوا من هذا ومما تكسبونه أيضا من أوجه أخرى كعروض التجارة وما تكتسبون من السائمة من بهيمة الأنعام وما تكتسبونه من الأجور التي تحصلون عليها من عقار أو منقول وما تحصلون عليه من رواتب ومكافآت وغيرها. أنفقوا من أي نوع؟ قال من الطيبات. لا تنفقوا من الرديء، وإنما أنفقوا من الطيب. إذا كان الإنسان عنده ثمر نخل وهو التمر وعنده جيد وعنده رديء، فالجيد بعض الناس يذهب به إلى السوق ليبيعه، والرديء يقول نخرج منه الزكاة. الله تعالى يقول ما يصلح هذا، أنفقوا من الطيبات. إنسان عنده قمح جيد وعنده قمح رديء، فالجيد يبيعه في السوق لأنه يدر له سعر عالي، والرديء لا يأتيه إلا بسعر قليل فيخرج منه الزكاة. وقد كان بعض الناس إذا صار عنده قنو حشف أو شيص أتى به وعلقه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه الناس، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تقصدوا الرديء وتنفقون منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أن أحدا أعطاكم إياه سدادا لدين فإنكم لا تقبلون هذا إلا أن يغمض الإنسان عينه ويتساهل على مضض ونفسه غير قابلة. فكذلك ينبغي أن تكون زكاتكم وصدقتكم، وهذا شامل للزكاة الواجبة وصدقة التطوع. فالإنفاق إنما يكون من أوساط المال، لا يلزم الإنسان أن يخرج الجيد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم. ولا ينفق الإنسان من الرديء كما جاء في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذه الآية فيها أسلوب تربوي، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل المتصدق كأنه المتصدق عليه، وقال افرض أنك أنت الذي تريد الصدقة فجاءك الغني صاحب المال الجيد والزرع الجيد وأعطاك الرديء، وأنت تنظر إلى ماله الجيد، أو افرض أنك صاحب دين فأراد المدين أن يقضي دينه ويسلمك هذا المال، فإنك لا تقبله منه إلا على مضض وأنت متضايق، ومن شدة كراهيتك لا تنظر إليه وإنما تغمض عينيك، لأنه لا يصلح أو لا تسر به ولا تفرح به، وإنما تقبله وأنت كاره. فالله تبارك وتعالى يقول: ولستم بآخذيه من غيركم، لو أراد غيركم أن يعطيكم إياه إلا أن تغمضوا فيه عيونكم. واعلموا أن الله غني حميد، اعلموا أن الله جل وعلا ليس بحاجة لكم ولا لصدقاتكم، وإنما هو غني عنكم، وأنتم الذين تستفيدون من هذا المال إذا دفعتموه. فالله غني عنكم وعن زكاتكم، ولكنه أراد لكم الخير بدفعكم من المال الطيب فتعلو بذلك مكانتكم ومنزلتكم عند الله. وحميد في كل أحواله، حميد في تشريعه، وحميد في أفعاله، وحميد في أسمائه وصفاته، وهو المستحق للحمد، وهو أهل الحمد. وينبغي للإنسان أن يحمد ربه على أن متعه وأغناه ويسر له أن يتصدق، فإن كثيرا من الناس عندهم مال وفير ولا يتصدقون، لكن هذا المال سيكون عليهم حسرة وندامة. والإنسان المتصدق هذا المال الذي يدفعه صدقة طيبة بها نفسه، هذا من فضل الله تعالى عليه أن وفقه لهذا العمل. ثم قرن المولى تبارك وتعالى موازنة بين حالتين، فقال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، إذا أراد الإنسان أن يدفع شيء من المال فإذا لم يكن عنده إيمان فإنه يشق عليه ويقول: أنا عندي مبلغ 10,000 أو 100,000 أخرجها زكاة بس تخرج، وأنا جمعتها وتعبت عليها، ولو أني اشتريت بها كذا لكان لي زيادة في المال، سنثري وزكاته حوالي 100,000، فأراد أن يخرجها، فالشيطان يقول له: لا تخرجها، اشتر بها شيء آخر، وبذلك ينمو مالك. أنت عندك الآن مثلا 10,100,000، فمعنى هذا إذا خرجتها نقص مالك وصارت 10,000,000، والمئة هذه راحت عليك وضاعت. الله تعالى يعدكم مغفرة وزيادة في المال، مغفرة منه وفضلا، لأن الزكاة تنمي المال وتضاعفه وتباركه وتحفظه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهر أبدانهم وقلوبهم، وترفع نسبة أموالهم بحيث أن المال يزكو وينمو ويكثر، والزكاة معناها النمو. هذه الموازنة بين هذين الأمرين يجعل ضعاف الإيمان يستجيبون للشيطان، وبهذا يحجبون عن الزكاة. ومن القصص التي ذكرها بعض أهل التاريخ أن رجلا عنده مال كثير، وعند تمام الحول يحصي ماله لأجل أن يخرج زكاته، فإذا وجد ماله مال الزكاة كثير عجزت نفسه عن إخراجه، وكلما هم بإخراجه ما استطاع، فما كان منه في يوم من الأيام إلا أن صعد على السطح وصاح بالناس وقال: يا أيها الناس تعالوا خذوا الزكاة لأني لا أستطيع إخراجها. لا تسمح نفسه ولا تطيب أن يخرجها، فترك بابه مفتوحا ونادى في الناس أن يأتوا ليأخذوا مال الزكاة، لأنه كان في مصارعة شديدة مع الشيطان، فإذا رأى كثرة ماله الذي يريد أن يخرجه في الزكاة طمع فيه وشحت نفسه به وبخل، مع أنه موقن بأنه ليس له وإنما هو مال الله تعالى، فما كان منه إلا أن استعاذ بالله من الشيطان وصحب الناس من سطح منزله وطلب من الفقراء وأهل الشان أن يأتوا ليأخذوا هذا المال حتى لا يجحده ويمنعه. هذا هو مصداق قوله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والفحشاء أنواع كثيرة، ومنها مخالفة أوامر الشارع، أعم من أن تكون المراد بها الزنا واللواط، وهو كل ما فحش وكبر وعظم مما يخالف أمر الله تعالى أو يخالف نهيه. والله يعدكم مغفرة، أي أنه يعفو عنكم ويمسح ذنوبكم، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا تصدق الإنسان فإن هذا مغفرة لذنوبه. ويعدكم الله تعالى فضلا، مكانة فاضلة وزيادة في الأموال، فالأموال التي تخرج زكاتها تنمو وتتكاثر ويبارك الله فيها ويصرف عن صاحبها كثيرا من الكوارث والجوائح والمصائب، فيبقى ماله ناميا سليما من الآفات. والله واسع عليم، الله تعالى واسع الفضل، وأمواله وخزائنه ملأى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصل إلى مليونين، الدرهم يصل إلى مليونين درهم، الحبة إلى مليونين حبة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهو عليم بنياتكم ومقاصدكم، يعلم من ينفق رياء ويعلم من ينفق تقربا إلى الله، فلا تخفى عليه خافية من شؤونكم، لأنه يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، ف فيثيب كلا بحسبه ويجازي كلا بعمله بحسب ما أضمر وقصد، فلا تخفى عليه خافية. ثم قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة، الحكمة في الأصل هي وضع الشيء في موضعه، والذي يؤتى الحكمة هو الذي يعرف كيف يضع الأشياء مواضعها. وقيل إن المراد بالحكمة النبوة، وقيل إن المراد به العلم، وقيل المراد به الإسلام، وقيل المراد به الفهم، وكل هذه المعاني صحيحة. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله. فرأس الحكمة مخافة الله تعالى، فالإنسان الحكيم هو الذي يخاف الله جل وعلا، والإنسان الأحمق هو الذي لا يخاف من الله. يؤتي الحكمة من يشاء، والحكيم يكون عنده علم يحكم به، ومن ذلك علم الكتاب والسنة. فمن يؤتى الكتاب والسنة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أوتي علم الكتاب وعلم السنة فإنه قد حاز السبق، وهذا هو الذي ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون، لأن العلم تستنير به البصائر وتستقيم به الأمم ويستضيء به أهل البصيرة، بينما أهل الجهل يتخبطون. وإذا أوتي الإنسان حكمة بمعنى علم وعمل فقد أوتي خيرا كثيرا. فمجرد العلم لا يكفي، بل لا بد أن يكون مع العلم ثمرته وهي العمل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو أن يعمل بما علم، وكان قد علم كل ما ينبغي علمه. أوتي خيرا كثيرا أي أعطي خيرا واسعا وشاملا ونافعا. وما يذكر إلا أولو الألباب أي ما يتذكر ويعرف هذه الأمور إلا أصحاب العقول الواعية النيرة المستعملة استعمالا صحيحا. كثير من الناس عندهم عقول لكن لا يفقهون بها، والممدوح عليه هو من استفاد من عقله، من استفاد من لبه. والإنسان يتميز عن غيره بهذا العقل السليم، فإذا فسد العقل فحينئذ صار وبالا على صاحبه، فما ينتفع بهذه المواعظ وما يستفيد منها إلا من له عقل يفهم به الخطاب وينفذ به الأمر ويمتنع به عن النهي. وتلاحظون أن هذه الآية ختمت بهذا الأمر بقوله يؤتي الحكمة من يشاء، ختمها بقوله وما يتذكر إلا أولو الألباب، لأن هناك كثير من الناس عندهم عقول وعندهم أفهام لكنهم عطلوها عن أن تستعمل فيما خلقت له، وصارت تستعمل في غير مصلحتها. وهذا من مناسبة ختم الآية بهذه الجملة وما يتذكر إلا أولو الألباب، أو وما يذكر إلا أولو الألباب. فأصحاب الألباب هم الذين يكونون من أهل الحكمة، وهم الذين يحصلون الخير الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يؤتينا الحكمة، وأن يجنبنا الفتنة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ هل بعد طواف الوداع للعمرة كان يصلي خلف مقام إبراهيم؟ نقول: العمرة لها طواف وداع، والطواف بالبيت 7 أشواط، وكل طواف له صلاة ركعتين خلف المقام، إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي موضع من الحرم. لكن لو أن الإنسان لم يأتي بطواف الوداع للعمرة فلا شيء عليه، بخلاف الحج، فإن من ترك طواف الوداع فإنه عليه دم ويكون آثما إذا تركه من دون عذر. يقول: هل الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعات الشباب بفائدة، هل هذا حرام أم حلال؟ نقول: إذا كان مثل ما ذكرت، والفائدة المعروف أنها ربا، وإن كان الاستعمار سماها فائدة إلا أنها خسارة وهلاك وضرر، فالتعامل يجب أن يكون عن سبيل الإقراض بلا زيادة. فإذا اقترضت 1000 ترد 1000، وإذا اقترضت 1000000 ترد 1000000. فإن طلب منك زيادة 1% أو 5% أو أكثر أو أقل، فإن هذا من الربا المحرم الذي هو من أكبر الكبائر، والذي هو من 7 الموبقات، وبهذا فلا يصح مثل هذه المعاملة. هذا يقول: رجل تزوج امرأة بكرا ولم يجدها بكرا، هل إذا رضي بها يكون قد أثم، وإذا طلقها يكون رماها بالزنا أم لا؟ نقول: لا، لأن البكارة قد تزول بغير ما ذكر، لأن البكارة قد تزول بغير فعل فاحشة. أحيانا قد يكون بعض الألعاب الرياضية التي الآن صارت توجد في بعض المدارس تزيل البكارة، فقد يكون هذا هو السبب. وإذا طلقها لا يسمى رماها بالزنا إلا إذا تلفظ بذلك، فإذا تلفظ بذلك فإن عليه الحد، أو يثبت ذلك ب4 شهود، فإن جاء ب4 شهود وإلا أقيم عليه الحد، أو أنه يلاعنها. هذا يقول: يقول إنه جامع امرأته وهو صائم في شهر رمضان وليس متعمدا، فماذا عليه أن يعمل؟ الزوج لا يقال إنه جامع غير متعمد، لا يكون الزوج مكرها بحال، وعلى هذا فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه. هذا يقول كيف يتوضأ من له رجل أو يد صناعية؟ نقول الصناعية لا تغسل، ليست داخلة في أعضاء الوضوء، إنما الذي يغسل هو أعضاء الوضوء الطبيعية، فإذا كان ليس له إلا رجل واحدة فإنه يغسل الرجل الموجودة، أو لم يكن له إلا يد واحدة.